بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشارح رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أنس في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. وعن البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ذكره البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية: أفتح هو؟ قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وأهل العلم على أنه أنزل فيه، أي صلح الحديبية،
أنزل فيه أي صلح الحديبية
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وذهب بعضهم إلى أن السابقين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف. وأطال الكلام في رد هذا القول في كتابه المنهاج انتهى. وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله، مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة. وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400، وهم الذين فتحوا خيبر. وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة. إنما سمي صلح الحديبية فتحا لما حصل فيه من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. قال في الهدي: وسمي صلح الحديبية فتحا في اللغة عبارة عن فتح المغرب،
لأن الفتح في اللغة عبارة.
وسمي صلح الحديبية فتحا لأن الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق. والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله: والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال كلام شيخ الإسلام والشارح عن ما يتعلق بالمفاضلة بين الصحابة. قد تقدم قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وجرى الحديث عن هذه الآية فيما يتعلق بالمفاضلة بين الصحابة إلى بيان ما يتعلق بالفتح، الفتح الذي من أنفق قبله وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ماذا يراد به؟ أهو صلح الحديبية أو فتح مكة؟ أورد الشارح هنا هذا الحديث، قال: وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: هو صلح الحديبية. هذا الحديث الذي أشار إليه رحمه الله هو في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية يعني وراجع من الحديبية وهم يعني الصحابة يخالطهم الحزن والكآبة يعني متألمين وقد نحر الهدي بالحديبية فقال صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا هي أحب إلي من الدنيا جميعا يعني في منصرفي من الحديبية نزلت علي إنا فتحنا لك فإذا هذا الذي كان في الحديبية هو فتح مبين قد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا سمي فتحا لأنه كان مبدأ الفتح المبين على المسلمين لأنه ترتب على الصلح من الأمن وكذلك زوال الخوف ورفع الحرب وأيضا ترتب على ذلك تمكن من يريد الدخول في الإسلام وأن يصل إلى المدينة كان قبل ذلك الناس في خوف من المشركين فترتب على ذلك خيرات عظيمة وعلى إثره دخل خلق في دين الله سبحانه وتعالى قال وعن البراء أنتم تعدون الفتح فتح مكة قال وقد كان فتح مكة فتحا مبينا قد كان فتح مكة فتحا مبينا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية يعني صلح الحديبية قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية أفتح هو قال صلى الله عليه وسلم نعم ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن أهل العلم على أنه نزل في صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهذا واضح في الدليل المتقدم قال وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده يعني قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قال ولهذا ذهب جمهور العلماء أن السابقين في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم ممن من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن السابقين يراد بهم من صلى إلى القبلتين يعني إلى الشام ثم إلى الكعبة بعد تحويل القبلة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا ضعيف قال الشارح وأطال الكلام في رد هذا القول في كتاب المنهاج أي منهاج السنة ومما ذكر ابن تيمية رحمه الله في رد هذا القول وقد ذكر أقوالا يعني عديدة أو وجوها عديدة في رد فمما قال أن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به يعني بسببه نسخ القبلة الأولى التي كانوا يصلون إليها ثم صلوا إلى القبلة الثانية بعد النسخ النسخ ليس من فعلهم حتى يكون هناك تفضيل لهم يترتب على ذلك وأيضا مما ذكر أن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل تفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل ومما ذكر أيضا أن القرآن والسنة قد دل على تقديم أهل الحديبية مثل الآية الكريمة لا يستوي منكم، فوجب تفسير الآية بما يوافق سائر النصوص إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى. قال وقال الشارح وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله. قال مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين يعني من الصحابة، ومر معنا قول أنس رجعوا وهم يخالطهم ماذا؟ قال الحزن والكآبة متألمين، كره ذلك خلق من الصحابة ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة، ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة. وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400، وهم الذين فتحوا خيبر. قال وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة، وإنما سمي مر معنا أيضا في صحيح مسلم أنه في مرجعه من الحديبية نزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال ابن القيم في الهدي وسمي صلح الحديبية فتحا لأن الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق، عن فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، يعني ترتب عليه هذا الفتح المبين. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله الحديبية كدويهية، وقد تشدد بئر قرب مكة. انتهى قاموس،
يعني انتهى من كتاب القاموس. يختصر هو مثل هدي قاموس، يختصر مدارج يعني مدارج السالكين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان، وفيها دليل على فضل النفقة في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله، وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. واستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة. قال ابن حزم الصحابة من أهل الجنة قطعا، واستدل بهذه الآية.
قال قوله الحديبية، قال كدويهية يعني مثلها في الوزن، وقد تشدد الحديبية، وقد تشدد بئر قرب مكة، بئر قرب مكة. قال في هذه الآية يعني قوله تعالى لا يستوي منكم، في هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان. وجه الدلالة في الآية ظاهر، لأن قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، هذا زمان، قبل الفتح زمان، ومن قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا زمان أيضا، اختلفت باختلاف الزمان والحال المتعلق بالزمان. قال الصدقة من أنفق، وسائر الأعمال قال وقاتل. قال وفيها دليل على فضل النفقة في سبيل الله وفضل الجهاد، لأن نص على هاتين الطاعتين النفقة والجهاد. وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتل أفضل وأعظم درجة ومكانة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، لأن الله قال في تمام الآية وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وذلك لما فضلهم الله به
لما فضلهم الله به
من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية. قوله: والمهاجرين، وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، انتهى قسطلاني. وقال في الفتح: والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا، انتهى. والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا هو الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام أو السنة. قوله: الأنصار، أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بهم الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم
ببني قيلة
أحسن الله إليكم وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
قال قوله، يعني ابن تيمية: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، أي أن هذا فيما يتعلق بباب المفاضلة بين الصحابة، أن المهاجرين أفضل من الأنصار ومنزلتهم أعلى، ولهذا أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني في الرتبة والفضل. لما؟ قال: وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف. لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. لاحظ في الآية قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قدمهم. أيضا في آية الحشر، الآيتين في الحشر، ذكر أولا المهاجرين في آية للفقراء المهاجرين، ثم في الآية التي بعدها ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فقدم المهاجرين، قدم المهاجرين في قوله والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، قدمهم أيضا في آيتي الحشر. التقديم في الذكر، التقديم في الذكر يدل على التقديم في الرتبة، التقديم في الذكر يدل على التقديم في الرتبة، كما قال سبحانه، يعني هذا دليل على هذه السوق أدلة فيها تقديم المهاجرين في الذكر. قال: والسابقون الأولون. والآية الثانية قال: للفقراء المهاجرين، ثم في الآية التي بعدها ذكر الأنصار. أيضا المهاجرون أفضل لسبقهم أيضا في الإسلام، لسبقهم في الإسلام، ولأمر آخر عظيم، وهو أنهم جمع الله لهم بين الهجرة والنصرة، جمع الله لهم بين الهجرة والنصرة، فهم مهاجرون وهم في الوقت نفسه أنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ ذلك في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآية في المهاجرين، فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة. قال قوله: والمهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. قال: والمراد ب قال في الفتح: والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. قال والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب في أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام والسنة. قال قوله الأنصار أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد عند الإطلاق الأنصار يراد بهم الأوس والخزرج الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا قبل ذلك يعرفون، يعني يجمع الأوس والخزرج وهما قبيلتان يجمعهم بنو قيلة، أم واحدة لهم وهي الأمة التي تجمع القبيلتين، فكانوا يعرفون ببني قيلة. فلما اشتركوا في الإيمان والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، وبهذا أيضا الله سماهم في القرآن كما في الآيات التي مرت، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فصار ذلك علما عليهم، صار علما عليهم. إذا أطلق الأنصار يراد به هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار يعني المدينة، والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم. قال فصار ذلك علما عليهم وخصوا بهذه المنقبة العظيمة دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعرض نفسه على القبائل، من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فهم الذين أبدوا رغبتهم في إيواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله عز وجل بأن هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمره ومواساته بأنفسهم وأموالهم. قال والأحاديث في فضلهم كثيرة، وأورد هذا الحديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان، يعني علامة الإيمان، الآية العلامة، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والأحاديث في فضلهم كثيرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ويؤمنون بأن الله إلى آخره، كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب قال ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ليدخلن
حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه الإمام أحمد. قوله لعل الله اطلع، الحديث صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم، ولفظه أن الله اطلع على أهل بدر الحديث. وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله معناه الغفران لهم في الآخرة، فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم. وقال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا. انتهى.
قال قوله يعني ابن تيمية رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال في شرحها قال: كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة. الحديث رواه أيضا أبو داود وأحمد، ولحاله إليهما أولى، لحاله إليهما أولى. رواه أبو داود في سننه وأحمد رحمه الله في مسنده، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه منقبة خص الله تبارك وتعالى بها أهل بدر، خص الله بها أهل بدر بأنه جل وعلا غفر لهم، يعني تجاوز عنهم. ولهذا يعني تكرر بعض القصص لبعض من شهد بدرا، مثل ما في قصة حاطب رضي الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يذكرهم بهذا، يذكرهم بهذه المنقبة التي فضل الله وخص بها أهل بدر. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب، في صحيح مسلم قال: جاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب، وفي ضمن شكوى قال: لا يدخلن حاطب النار، وهو يشتكي من حاطب، قال: لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، يعني أخطأت، كذبت، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا والحديبية، إنه شهد بدرا والحديبية. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذه الحسنة العظيمة التي حصلت منهم في بدر، وهي شهود بدر والبلاء العظيم الذي كان منهم في بدر، كانت مكفرة لذنوب وقعت منهم بعد ذلك، كانت مكفرة لذنوب وقعت منهم بعد ذلك. نعم. قال: قوله لعل الله في الحديث، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. قال: صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، والأولى من استعمال هذه اللفظة فيما يتعلق بالله جل وعلا الترجي أن يقال، يعني صرح العلماء بأن لعل في كلام الله للوقوع، أن لعل في كلام الله للوقوع، مثل ما قالوا في عسى، عسى يبعثك، قال يعني يروى عن ابن عباس قال: عسى في القرآن واجبة. قال: وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم، ولفظه: إن الله اطلع على أهل بدر. الحديث مر عليكم هذا الحديث متى؟ حديث أبي هريرة مر عليكم؟ ها؟ مر عليكم؟ قبل قليل قرأناه، وقلت لكم رواه أبو أبو داود ونسيتم بسرعة قبل قليل قلتكم قال رواه في المستدرك قلت رواه أبو داود وأحمد إن الله اطلع يعني تنسون بسرعة ولا قال وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم إن الله ولفظه إن الله اطلع على أهل بدر هذا الحديث تقدم معنا قاله في المستدرك ونبهتكم أنه موجود في المسند وموجود أيضا في سنن أبي داود قال وفي هذا الحديث دليل على فضيلة أهل بدر دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم دليل على فضلهم لأن قوله إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت ما دي فضيلة لمن شهد بدرا وبشارة عظيمة لهم بالجنة تقدم معنا لما قال غلام حاطب لا يدخلن النار قال كذبت إنه شهد بدرا إنه شهد بدرا ففيها فضيلة وفيها بشارة قال النووي في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله معناه الغفران لهم في الآخرة قد غفرت لكم معناه الغفران في الآخرة فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا لكن المقصود بغفرت لكم يعني الغفران في الآخرة ونقل القاضي الإجماع على إقامة الحد وأقام عمر على بعضهم وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا نعم
قال الشارح رحمه الله قوله وكانوا 310 أي عدة أهل بدر كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 310 وبدر قرية مشهورة على نحو 4 من المدينة المنورة وسميت الوقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه ووقعة بدر من أشهر الوقائع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة واستشهد فيها من المسلمين 14 6 من المهاجرين 8 من الأنصار وقتل من الكفار 70
قال ابن تيمية وكانوا يعني أهل بدر 310 كانوا 310 قال الشارح أي عدة أهل بدر يعني عددهم أي عدة أهل بدر كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 410 فعدة أهل بدر مثل عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه إلا النهر وبدر قال قرية مشهورة على نحو 4 من المدينة نعم
قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ونشهد بالجنة نعم. قال الشارح رحمه الله قوله وبأنه لا يدخل النار إلى آخره قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400. وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500، وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر. وجمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغاه. وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون. وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة، فشاع أن عثمان قتل، فطلب صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة. ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة. ثم رجع بهم إلى المدينة وغزى بهم خيبر، ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم. قوله شجرة هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتها، ويقال لها شجرة البيعة. ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها، واختفى مكانها. وأما الحديبية فهي قريبة من مكة، أكثرها في الحرم. والحديبية بئر كانت هناك، وسمي المكان بها بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة، ومن المدينة 9 مراحل.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبأنه لا يدخل النار، يعني ويؤمنون، هذا معطوف على قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، وبأنه أي ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. كانوا أكثر من 1400. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه في سورة الفتح، وفيها إخبار الله تبارك وتعالى برضاه عنهم، وهذا شاهد لقول ابن تيمية: بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا شاهد لقول ابن تيمية: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا في الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. قال: أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400. قال: وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500، وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر. ابن تيمية رحمه الله في العقيدة ماذا قال؟ في العقيدة الواسطية ماذا قال؟ أكثر من 1400. قال: وكانوا أكثر من 1400. فجاء ثلاثة أحاديث الآن ذكرت هنا أنهم 1400 أنهم 1500 وفي رواية في لحديث جابر قال أنهم 1400 أو أكثر. إذن عندنا ثلاث روايات 1400 1500 1400 أو أكثر. قال الشارح جمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسر يعني هم 1400 وزيادة فبعضهم جبر الكسر قال 1500 وبعضهم ألغى الكسر قال 1400 لكن عبارة ابن تيمية دقيقة قال وكانوا أكثر من 1400 قال وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر ما كان يريد قتالا فصده المشركون منعوه من أن يدخل مكة وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة ثم رجع بهم إلى المدينة وغزى بهم خيبر ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم يعني خص بها أهل الصلح وقسمها بينهم. قولها شجرة هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتها ويقال لها شجرة البيعة بيعة الرضوان. ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها يعني يميلون إليها ويقصدون الذهاب إليها ويصلون تحتها فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها واختفى مكانهم يعني خشي عليهم من تعلقات باطلة وسد الذرائع. هذه قاعدة من القواعد المهمة في الشريعة ولا سيما في الأمور التي تمس أمر التوحيد وتمس أمر الاعتقاد. قال وأما الحديبية فهي قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ونشهد بالجنة إلى آخره أي ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي
وهم
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة كما روى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ورواه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة ورواه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى لأن العدد لا ينافي الزائد.
نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن تيمية رحمه الله ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكقيس ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة أي ممن جاءت حديث خاصة فيهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. والعشرة المبشرون بالجنة جمعهم عليه الصلاة والسلام في حديث واحد في مجلس واحد وبشرهم في بالجنة، ولهذا عرفوا بالعشرة، ولهذا لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينفي الزائد، لا ينفي الزائد. فهؤلاء يقال العشرة لأنهم في مجلس واحد بشرهم واحدا تلو الآخر، بشر أنهم بالجنة، مثل ما هذا الحديث الذي في الترمذي، حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن أبي زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. كلهم جمعهم في حديث واحد. هذا يروى من حديث عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة، ويروى من حديث سعيد بن زيد وهو أيضا من العشرة، يروى من حديث عبد الرحمن وأيضا من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر وأبي سعيد. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم، بل يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة، ويتشاءمون به لموافقته لاسم العشرة المبشرة بالجنة، لكنهم يستثنون عليا رضي الله عنه. ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن زمرة العقلاء، وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد؟ لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار المؤمنين وساداتهم وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين.
أورد هنا يعني هذا الحديث في فضيلة أبي بكر وعمر، في فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويرويه عدد من الصحابة، هذا الحديث يروي عدد من الصحابة، منهم علي وأنس رضي الله عنه وجابر وأبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، إلا النبيين والمرسلين. وهذا الحديث يدل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، يعني رتبتهما تأتي بعد رتبة الأنبياء مباشرة، فلا يفضلهم أحد من أتباع الأنبياء، فهم أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين. وممن يروي هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن علي رضي الله عنه وسيأتي معنا أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وجاء عنه أنه قال: لا أجد أحد يفضلني على أبو بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. العلاقة التي كانت بين الصحابة وآل البيت علاقة لا نظير لها في الحب، لا نظير لها في الحب بين أتباع الأنبياء، محبة عجيبة وعظيمة. لكن أعداء الصحابة افتعلوا أمور لا أساس لها ولا أصل، لا أساس لها ولا أصل افتعلوها، وجعلوا كأنهم أعداء، وصاروا يعادون الصحابة ولا يوالون إلا أهل البيت، وصار أتباعهم على هذا المذهب يظنون أن الصحابة خصوم لأهل البيت، وما عرفوا أن الحب الذي بين الصحابة وأهل البيت ما يوصف من حسنه وقوته وتوطده بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا علي رضي الله عنه يروى عنه أحاديث كثيرة في فضائل أبي بكر وعمر ومكانة أبي بكر وعمر، وأنه لا يحل يعني ما يرى أن من يقدم من يقدمه على أبي بكر وعمر أنه مفتري، وأنه يجلده حد المفتري. فالصحابة يعني مثل ما أشرت هم وآل البيت على صفاء ونقاء، ما بينهم شيء، لكن جاء أعداء افتعلوا أمورا وأوجدوا فسادا في النفوس وبغضاء في القلوب لخيار الأمة وصفوتها وأفضلها. ومما يعني ترتب على يعني هذا الخبث وهذا الشر فيما افتعلوه من وجود شيء بين الآل والصحابة، أن العشرة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد يبشرهم في الجنة هم أبغض الناس إلى قلوب الرافضة، حتى إنهم صاروا رقم عشرة يكرهونه، رقم عشرة يكرهونه ولا يحبونه ويتشاءمون عندما يأتي رقم عشرة لهذا الحديث. انظر الفرق بين صاحب السنة ومن هو مبتلى بذاك المذهب الفاني. صاحب السنة لما يقرأ هذا الحديث يتزايد في قلب حب لهؤلاء العشرة، يتزايد في قلب حب لهؤلاء العشرة، وهؤلاء صار رقم عشرة. رقم عشرة ما له علاقة بأي شيء، صار رقم عشرة يكرهونه لأنه جمع عشرة في. ولهذا يعني انظر ماذا قال أهل العلم، يتشاءمون من رقم عشرة لموافقته لاسم العشرة، فعشرة ما يحبون رقم عشرة لموافقته لاسم العشرة المبشرين بالجنة. قال ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزل من زمرة العقلاء، وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد، فما ذنب هذا النوع من العدد؟ رقم عشرة ما ذنبه، لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار المؤمنين وساداتهم وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم. ويأتي عندهم في الدرجة الأولى في البغض والكراهة والحقد والغل على أبي بكر رضي الله عنه، أشد من يبغضون هو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه،
منكسا
رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله، فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال: فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي رواية أحمد عن أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ورواه مسلم بلفظ آخر، ورواه ابن جرير وغيره، وروى ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل قد تكفن وتحنط، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. قوله وغيرهم من الصحابة.
نعم نعم، لعله يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشارح رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أنس في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية، وعن البراء أنتم تعدون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ذكره البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية أفتح هو؟ قال نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأهل العلم على أنه أنزل فيه أي صلح الحديبية
أنزل
أنه أنزل فيه أي صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وذهب بعضهم إلى أن السابقين من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف. وأطال الكلام في رد هذا القول في كتابه المنهاج انتهى. وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة. وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400 وهم الذين فتحوا خيبر. وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة. إنما سمي صلح الحديبية فتحا وإنما سمي صلح الحديبية فتحا لما حصل فيه من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. قال في الهدي وسمي صلح الحديبية فتحا في اللغة عبارة عن فتح
لأن الفتح في اللغة عبارة
وسمي صلح الحديبية فتحا لأن الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق. والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال كلام شيخ الإسلام والشارح عن ما يتعلق بالمفاضلة بين الصحابة. قد تقدم قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وجرى الحديث عن هذه الآية فيما يتعلق بالمفاضلة بين الصحابة إلى بيان ما يتعلق بالفتح، الفتح الذي من أنفق قبله وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ماذا يراد به؟ أهو صلح الحديبية أو فتح مكة؟ أورد الشارح هنا هذا الحديث قال وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال هو صلح الحديبية. هذا الحديث الذي أشار إليه رحمه الله هو في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية يعني وراجع من الحديبية وهم يعني الصحابة يخالطهم الحزن والكآبة يعني متألمين، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، هي أحب إلي من الدنيا جميعا، يعني في منصرف من الحديبية نزلت علي: إنا فتحنا لك. فإذا هذا الذي كان في الحديبية هو فتح مبين. قد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا سمي فتحا لأنه كان مبدأ الفتح المبين على المسلمين، لأنه ترتب على الصلح من الأمن وكذلك زوال الخوف ورفع الحرب، وأيضا ترتب على ذلك تمكن من يريد الدخول في الإسلام وأن يصل إلى المدينة. كان قبل ذلك الناس في خوف من المشركين، فترتب على ذلك خيرات عظيمة، وعلى إثره دخل خلق في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وعن البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة. قال: وقد كان فتح مكة فتحا مبينا، قد كان فتح مكة فتحا مبينا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، يعني صلح الحديبية. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية أفتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أن أهل العلم على أنه نزل في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا واضح في الدليل المتقدم. قال: وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده، يعني قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال: ولهذا ذهب جمهور العلماء أن السابقين في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح، هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم ممن من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن السابقين يراد بهم من صلى إلى القبلتين، يعني إلى الشام ثم إلى الكعبة بعد تحويل القبلة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا ضعيف. قال الشارح: وأطال الكلام في رد هذا القول في كتاب المنهاج، أي منهاج السنة. ومما ذكر ابن تيمية رحمه الله في رد هذا القول، وقد ذكر أقوالا يعني عديدة أو وجوها عديدة في رده، فمما قال أن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به، يعني بسببه نسخ القبلة الأولى التي كانوا يصلون إليها ثم صلوا إلى القبلة الثانية بعد النسخ، النسخ ليس من فعلهم حتى يكون هناك تفضيل لهم يترتب على ذلك. وأيضا مما ذكر أن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل، تفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل. ومما ذكر أيضا أن القرآن والسنة قد دل على تقديم أهل الحديبية، مثل الآية الكريمة: لا يستوي منكم، فوجب تفسير الآية بما يوافق سائر النصوص، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى. قال الشارح: وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله. قال مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين يعني من الصحابة. ومر معنا قول أنس رجعوا وهم يخالطهم ماذا؟ قال الحزن والكآبة متألمين. كره ذلك خلق من الصحابة ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400 وهم الذين فتحوا خيبر. قال وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة وإنما سمي مر معنا أيضا في صحيح مسلم أنه في مرجع من الحديبية نزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال ابن القيم في الهدي وسمي صلح الحديبية فتحا لأن الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله يعني ترتب عليه هذا الفتح المبين. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله الحديبية كدويهية وقد تشدد بئر قرب مكة انتهى قاموس
يعني انتهى من كتاب القاموس. يختصر هو مثل هدي قاموس يختصر مدارج يعني مدارج السالكين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان، وفيها دليل على فضل النفقة في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله، وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. واستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة. قال ابن حزم الصحابة من أهل الجنة قطعا، واستدل بهذه الآية.
قال قوله الحديبية قال كدويهية يعني مثلها في الوزن، وقد تشدد الحديبية وقد تشدد بئر قرب مكة قال في هذه الآية يعني قوله تعالى لا يستوي منكم، في هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان. وجه الدلالة في الآية ظاهر لأن قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، هذا زمان قبل الفتح زمان، ومن قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا زمان أيضا اختلفت باختلاف الزمان والحال المتعلق بالزمان. قال الصدقة من أنفق، وسائر الأعمال قال وقاتل. قال وفيها دليل على فضل النفقة في سبيل الله وفضل الجهاد، لأن نص على هاتين الطاعتين النفقة والجهاد. وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتل أفضل وأعظم درجة ومكانة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، لأن الله قال في تمام الآية وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية. قوله والمهاجرين وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة انتهى قسطلاني، وقال في الفتح: والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. انتهى. والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا هو الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام أو السنة. قوله الأنصار أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بهم الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم
ببني قيلة
أحسن الله إليكم، وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
قال قوله يعني ابن تيمية: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، أي أن هذا فيما يتعلق بباب المفاضلة بين الصحابة، أن المهاجرين أفضل من الأنصار ومنزلتهم أعلى، ولهذا أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار يعني في الرتبة والفضل. لما؟ قال: وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف. لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف، والتقديم في الذكر والرتبة. لاحظ في الآية قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قدمهم. أيضا في آية الحشر، الآيتين في الحشر، ذكر أولا المهاجرين في آية للفقراء المهاجرين، ثم في الآية التي بعدها ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فقدم المهاجرين، قدم المهاجرين في قوله والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، قدمهم أيضا في آيتي الحشر. التقديم في الذكر، التقديم في الذكر يدل على التقديم في الرتبة، التقديم في الذكر يدل على التقديم في الرتبة، كما قال سبحانه يعني هذا دليل على هذه السوق أدلة فيها تقديم المهاجرين في الذكر. قال: والسابقون الأولون. والآية الثانية قال: للفقراء المهاجرين، ثم في الآية التي بعدها ذكر الأنصار. أيضا المهاجرون أفضل لسبقهم أيضا في الإسلام، لسبقهم في الإسلام، ولأمر آخر عظيم، وهو أنهم جمع الله لهم بين الهجرة والنصرة، جمع الله لهم بين الهجرة والنصرة، فهم مهاجرون وهم في الوقت نفسه أنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ ذلك في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآية في المهاجرين، فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة. قال قوله: والمهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. قال: والمراد ب قال في الفتح: والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. قال: والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام والسنة. قال قوله الأنصار أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد عند الإطلاق الأنصار يراد بهم الأوس والخزرج الذين تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا قبل ذلك يعرفون، يعني يجمع الأوس والخزرج وهما قبيلتان يجمعهم بنو قيلة، أم واحدة لهم وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فكانوا يعرفون ببني قيلة. فلما اشتركوا في الإيمان والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، وبهذا أيضا الله سماهم في القرآن كما في الآيات التي مرت، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فصار ذلك علما عليهم، صار علما عليهم. إذا أطلق الأنصار يراد بها هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار يعني المدينة، والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم. قال فصار ذلك علما عليهم وخصوا بهذه المنقبة العظيمة دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعرض نفسه على القبائل، من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فهم الذين أبدوا رغبتهم في إيواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله عز وجل بأن هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمره ومواساته بأنفسهم وأموالهم. قال والأحاديث في فضلهم كثيرة. وأورد هذا الحديث وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان، يعني علامة الإيمان، الآية العلامة، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والأحاديث في فضلهم كثيرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ويؤمنون بأن الله إلى آخره، كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب قال ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ليدخلن
حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب ابن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه الإمام أحمد. قوله لعل الله اطلع، الحديث صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم، ولفظه أن الله اطلع على أهل بدر الحديث. وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله معناه الغفران لهم في الآخرة، فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم، وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا، انتهى.
قال قوله يعني ابن تيمية رحمه الله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال في شرحها قال كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة. الحديث رواه أيضا أبو داود وأحمد ولحاله إليهما أولى, لحاله إليهما أولى. رواه أبو داود في سننه وأحمد رحمه الله في مسنده, والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه منقبة خص الله تبارك وتعالى بها أهل بدر, خص الله بها أهل بدر بأنه جل وعلا غفر لهم يعني تجاوز عنهم. ولهذا يعني تكرر بعض القصص لبعض من شهد بدرا مثل ما في قصة حاطب رضي الله عنه, فكان عليه الصلاة والسلام يذكرهم بهذا, يذكرهم بهذه المنقبة التي فضل الله وخص بها أهل بدر. قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب, في صحيح مسلم قال جاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب, وفي ضمن شكوى قال لا يدخلن حاطب النار, وهو يشتكي من حاطب قال لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يعني أخطأت, كذبت إنه شهد بدرا, إنه شهد بدرا والحديبية, إنه شهد بدرا والحديبية. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم, فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق, فقال عليه الصلاة والسلام إنه شهد بدرا, إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذه الحسنة العظيمة التي حصلت منهم في بدر وهي شهود بدر والبلاء العظيم الذي كان منهم في بدر كانت مكفرة لذنوب وقعت منهم بعد ذلك, كانت مكفرة لذنوب وقعت منهم بعد ذلك. نعم. قال قوله لعل الله في الحديث قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. قال صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع, للوقوع, والأولى من استعمال هذه اللفظة فيما يتعلق بالله جل وعلا الترجي أن يقال يعني صرح العلماء بأن لعل في كلام الله للوقوع, أن لعل في كلام الله للوقوع, مثل ما قالوا في عسى, عسى يبعثك, قال يعني يروى عن ابن عباس قال عسى في القرآن واجبة. قال وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم, ولفظه إن الله اطلع على أهل بدر الحديث, مر عليكم هذا الحديث متى؟ حديث أبي هريرة مر عليكم؟ ها؟ مر عليكم؟ قبل قليل قرأناه وقلت لكم رواه أبو داود ونسيتم بسرعة؟ قبل قليل قلتكم قال رواه في المستدرك, قلت رواه أبو داود وأحمد إن الله اطلع, يعني تنسون بسرعة ولا؟ قال وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم إن الله ولفظه إن الله اطلع على أهل بدر. هذا الحديث تقدم معنا قاله في المستدرك، ونبهتكم أنه موجود في المسند وموجود أيضا في سنن أبي داود. قال وفي هذا الحديث دليل على فضيلة أهل بدر، دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم، دليل على فضلهم، لأن قوله إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت، ما هذه فضيلة لمن شهد بدرا، وبشارة عظيمة لهم بالجنة. تقدم معنا لما قال غلام حاطب لا يدخلن النار قال كذبت، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، ففيها فضيلة وفيها بشارة. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله معناه الغفران لهم في الآخرة، قد غفرت لكم معناه الغفران في الآخرة، فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا، لكن المقصود بغفرت لكم يعني الغفران في الآخرة. ونقل القاضي الإجماع على إقامة الحد، وأقام عمر على بعضهم، وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله وكانوا 310 أي عدة أهل بدر، كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 310، وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة المنورة، وسميت الوقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه، ووقعة بدر من أشهر الوقائع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام. وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 14 نفسا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وقتل من الكفار 70.
قال ابن تيمية وكانوا يعني أهل بدر 310، كانوا 310. قال الشارح أي عدة أهل بدر يعني عددهم، أي عدة أهل بدر، كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت، على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 410، فعدة أهل بدر مثل عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. وبدر قال قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة. نعم.
قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا 1400. ونشهد بالجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله وبأنه لا يدخل النار إلى آخره، قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400 وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500 وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر. وجمع بين هذه
وجمع
بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسر ومن قال 1400 ألغاه. وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون. وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة فشاع أن عثمان قتل فطلب صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة. ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة. ثم رجع بهم إلى المدينة وغزى بهم خيبر ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم. قوله شجرة هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتها ويقال لها شجرة البيعة. ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها واختفى مكانها. وأما الحديبية فهي قريبة من مكة أكثرها في الحرم. والحديبية بئر كانت هناك وسمي المكان بها بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة ومن المدينة 9 مراحل.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وبأنه لا يدخل النار يعني ويؤمنون, هذا معطوف على قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وبأنه أي ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة, هذه في سورة الفتح وفيها إخبار الله تبارك وتعالى برضاه عنهم, وهذا شاهد لقول ابن تيمية بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة, وهذا شاهد لقول ابن تيمية وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. قال أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400. قال وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500 وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر. ابن تيمية رحمه الله في العقيدة ماذا قال؟ في العقيدة الواسطية ماذا قال؟ أكثر من 1400. قال وكانوا أكثر من 1400. فجاء ثلاثة أحاديث الآن ذكرت هنا أنهم 1400 أنهم 1500 وفي رواية في لحديث جابر قال أنهم 1400 أو أكثر. إذن عندنا ثلاث روايات 1400 1500 1400 أو أكثر. قال الشارح جمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسر، يعني هم 1400 وزيادة، فبعضهم جبر الكسر قال 1500 وبعضهم ألغى الكسر قال 1400، لكن عبارة ابن تيمية دقيقة، قال وكانوا أكثر من 1400. قال وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر، ما كان يريد قتالا، فصده المشركون، منعوه من أن يدخل مكة، وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة. ثم رجع بهم إلى المدينة وغزا بهم خيبر، ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم، يعني خص بها أهل الصلح وقسمها بينهم. قولها شجرة، هي شجرة خضراء من سدر، كانت البيعة تحتها، ويقال لها شجرة البيعة، بيعة الرضوان. ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، يعني يميلون إليها ويقصدون الذهاب إليها ويصلون تحتها، فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها واختفى مكانهم، يعني خشي عليهم من تعلقات باطلة وسد الذرائع. هذه قاعدة من القواعد المهمة في الشريعة، ولا سيما في الأمور التي تمس أمر التوحيد وتمس أمر الاعتقاد. قال وأما الحديبية فهي قرية قريبة من مكة، أكثرها في الحرم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ونشهد بالجنة إلى آخره، أي ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي،
وهم
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة، كما روى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ورواه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة ورواه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينافي الزائد.
نعم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن تيمية رحمه الله ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكقيس ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أي ممن جاءت حديث خاصة فيهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. والعشرة المبشرون بالجنة جمعهم عليه الصلاة والسلام في حديث واحد في مجلس واحد وبشرهم بالجنة، ولهذا عرفوا بالعشرة، ولهذا لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينفي الزائد. فهؤلاء يقال العشرة لأنهم في مجلس واحد بشرهم واحدا تلو الآخر، بشر أنهم بالجنة، مثل ما هذا الحديث الذي في الترمذي حديث عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن أبي زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، كلهم جمعهم في حديث واحد. هذا يروى من حديث عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة، ويروى من حديث سعيد بن زيد وهو أيضا من العشرة، يروى من حديث عبد الرحمن وأيضا من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر وأبي سعيد. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم، بل يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة، ويتشاءمون به لموافقته لاسم العشرة المبشرة بالجنة، لكنهم يستثنون عليا رضي الله عنه. ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن زمرة العقلاء، وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد؟ لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار المؤمنين وساداتهم وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين.
أورد هنا يعني هذا الحديث في فضيلة أبي بكر وعمر، في فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويرويه عدد من الصحابة. هذا الحديث يروي عدد من الصحابة، منهم علي وأنس رضي الله عنه وجابر وأبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، إلا النبيين والمرسلين. وهذا الحديث يدل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، يعني رتبتهما تأتي بعد رتبة الأنبياء مباشرة، فلا يفضلهم أحد من أتباع الأنبياء، فهم أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين. و ممن يروي هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن علي رضي الله عنه وسيأتي معنا أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وجاء عنه أنه قال لا أجد أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. العلاقة التي كانت بين الصحابة وآل البيت علاقة لا نظير لها في الحب، لا نظير لها في الحب بين أتباع الأنبياء، محبة عجيبة وعظيمة. لكن أعداء الصحابة افتعلوا أمور لا أساس لها ولا أصل، لا أساس لها ولا أصل افتعلوها، وجعلوا كأنهم أعداء، وصاروا يعادون الصحابة ولا يوالون إلا أهل البيت، وصار أتباعهم على هذا المذهب يظنون أن الصحابة خصوم لأهل البيت، وما عرفوا أن الحب الذي بين الصحابة وآل البيت ما يوصف من حسنه وقوته وتوطده بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا علي رضي الله عنه يروى عنه أحاديث كثيرة في فضائل أبي بكر وعمر ومكانة أبي بكر وعمر، وأنه لا يعني ما يرى أن من يقدم من يقدمه على أبي بكر وعمر أنه مفتري وأنه يجلده حد المفتري. فالصحابة يعني مثل ما أشرت هم وآل البيت على صفاء ونقاء ما بينهم شيء، لكن جاء أعداء افتعلوا أمورا وأوجدوا فسادا في النفوس وبغضاء في القلوب لخيار الأمة وصفوتها وأفضلها. ومما يعني ترتب على يعني هذا الخبث وهذا الشر فيما افتعلوه من وجود شيء بين الآل والصحابة أن العشرة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد يبشرهم في الجنة هم أبغض الناس إلى قلوب الرافضة، حتى إنهم صاروا رقم عشرة يكرهونه، رقم عشرة يكرهونه ولا يحبونه ويتشاءمون عندما يأتي رقم عشرة لهذا الحديث. انظر الفرق بين صاحب السنة ومن هو مبتلى بذاك المذهب الفاني. صاحب السنة لما يقرأ هذا الحديث يتزايد في قلب حب لهؤلاء العشرة، يتزايد في قلب حب لهؤلاء العشرة، وهؤلاء صار رقم عشرة، رقم عشرة ما له علاقة بأي شيء، صار رقم عشرة يكرهونه لأنه جمع عشرة في. ولهذا يعني انظر ماذا قاله العلم، يتشاءمون من رقم عشرة لموافقته لاسم العشرة، فعشرة ما يحبوا الرقم عشرة لموافقته لاسم العشرة المبشرين بالجنة. قال ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزل من زمرة العقلاء، وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد، فما ذنب هذا النوع من العدد، رقم عشرة ما ذنبه، لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار المؤمنين وساداتهم وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم. ويأتي عندهم في الدرجة الأولى في البغض والكراهة والحقد والغل على أبي بكر رضي الله عنه، أشد من يبغضون هو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه،
منكسا
رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي، قال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال: فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي رواية أحمد عن أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ورواه مسلم بلفظ آخر، ورواه ابن جرير وغيره، وروى ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل قد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. قوله وغيرهم من الصحابة.
نعم، لعله يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.